بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة دروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن. ألخص ما انتهينا إليه من بيان معنى الحروف السبعة أو الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، والتي دل عليها الحديث الذي بدأنا درسنا به في الأسبوع الماضي. ألخص هذا الموضوع فأقول: مما لا شك فيه أن القرآن نزل بلهجة قريش، أو نقول بلغة قريش، ومن ثم فكتابة القرآن ينبغي أن تكون حصرا بهذه اللهجة، بهذه اللغة. وقلنا إن الإملاء وإن تغير وتطور مع الزمن، لا يجوز تطوير الإملاء الذي عرف به قريش. نعم، لأن القرآن نزل بلهجة هذا الحي كما قال سيدنا عثمان. إذن القرآن عندما كان يكتب، كان يكتب بلهجة قريش، يعني بحرف واحد، يعني بلهجة واحدة. ولكن نظرا إلى أن العرب في صدر الإسلام كانوا عبارة عن قبائل شتى، وكانوا قبائل متباعدة متناثرة بعضها عن بعض، حتى إن بعض القبائل لم يكن يعي كلام القبيلة الأخرى. نعم، ولما كان هنالك حرج كبير في إلزام سائر العرب على اختلاف لهجاتهم بأن يقرأوا القرآن بلهجة واحدة هي لهجة قريش، في ذلك حرج وعنت كبير. لما كان الأمر كذلك، رخص الله سبحانه وتعالى بأن يتلى القرآن في صدر الإسلام إلى قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من لهجة واحدة، لكن بإشراف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تيسيرا لا أقول لكتابة القرآن، وإنما لتلاوة القرآن. فإذا فتح الباري سبحانه وتعالى رخصة واسعة للقبائل العربية المختلفة أن يقرأ كل القرآن بلهجته، من حيث المد والقصر، من حيث إبدال كلمة بكلمة، من حيث التقديم والتأخير. قلنا إن مثلا بعض القبائل لا يستعملون كلمة صيحة، وإنما يستعملون بدلا منها كلمة زقية. نعم، من أجل هذا فتح الباري سبحانه وتعالى بعد أن دعا رسول الله ربه أن يرخص لأمته، لأن فيها الأمي وفيهم كذا وكذا. نعم، إذن جاز قراءة القرآن بأكثر من حرف. ماذا نعني بالحرف؟ اللهجة. هذه اللهجات أحصيت فكانت سبعة، من حيث التقديم والتأخير والحذف والإثبات والإمالة وعدم الإمالة. نعم، ذكرنا أنواعها. طيب، هذه رخصة. إذن هذه الرخصة بقيت إلى يومنا؟ لا، في آخر سنة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض رسول الله القرآن على سيدنا جبريل عرضتين مرتين يعني. نعم. وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على هذه العرضة التي عرضها على سيدنا جبريل، وقد عرضها أيضا على زيد بن ثابت وأبي بن كعب. نعم. إذن هذا دليل على أن ما رخص الله عز وجل به في صدر الإسلام إلى قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ. طيب كيف نسخ مع أنه كل قبيلة من القبائل كانت تجيز لنفسها أن تقرأ الكلمة بلهجتها وبطريقتها؟ يعني هل هنالك ضمان لبقاء القرآن على النهج الذي نزل به؟ طبعا في ضمانه. أين تكمن الضمانه؟ بكتابة القرآن. صحيح أن الله عز وجل رخص للناس أن يتلو كل منهم القرآن بلهجته ضمن حدود معينة، لكن لا يجوز أن يكتب القرآن إلا على لهجة قريش، فكانت كتابة قريش ضمانة لأن يعود الناس أخيرا إلى هذا النهج الذي نزل به القرآن. طيب إذن نسخ الأحرف السبعة قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي منها حرف قريش، يعني اللهجة التي نزل بها القرآن أصالة وهي لهجة قريش. ولكن القراءات المختلفة، يعني اللهجات المختلفة التي يقبلها رسم القرآن، التي يقبلها رسم القرآن بقيت ولم تنسخ، هذا مهم أن نعلمه. مثلا والضحى والضحي رسم واحد، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، نعم رسم واحد. نعم. هذه الاختلافات التي تكون في التلاوة ولكن لا يستبين لها اختلاف في الرسم أقرت. نعم. ومن ثم فهي ليست رخصة منسوخة، بل هي عزيمة باقية إلى يوم القيامة، وهي ما يسمى اليوم بالقراءات، القراءات السبع أو القراءات العشر، هي في الواقع في الأصل جزء من الأحرف السبعة، يعني جزء من الاختلافات، لكن لما نسخت الأحرف السبعة بقي منها ما يحتضنه الرسم القرآني وما يقبله الرسم القرآني. طيب من أجل التفريق سمي هذا الذي بقي قراءات، وسمي ما نسخ أحرفا. نعم. هذه القراءات هي التي تسمعونها الآن من قراء القرآن اليوم، وهي ولله الحمد باقية، ويتوارثها علماء القراءات جيلا عن جيل ولله الحمد. لكن لكي تكون القراءة مقبولة إلى قيام الساعة يشترط ثلاثة شروط. أولا أن يتواتر نطق رسول الله بها إلى يومنا هذا، يعني أن يكون عدد كبير من الصحابة سمعوا هذه التلاوة من فم رسول الله، هذا الشرط الأول. وأيضا يكون ثل كبير من التابعين رووا هذه التلاوة عن الصحابة إلى التدوين. الشرط الثاني أن تتفق هذه القراءة مع الرسم، مع الكتاب القرآني، لأن القرآن لم يكن يكتب إلا بلهجة قريش. الشرط الثالث أن تتفق هذه القراءة مع وجه صائب من وجوه اللغة العربية، إذا وجدت هذه الشروط الثلاث فهي قراءة يقرأ بها القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة كما تعرفون وتسمعون. نعم، هذا باختصار ما ذكرناه في الدرس الماضي، وهي من الثقافة القرآنية التي يجب أن يعني نعرفها، وليست من الأمور الاختصاصية. لازم نعرف القراءات منين هي القراءات، ما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة أو القراءات العشرة. أظن أننا عرفنا ذلك وتبينا. نحن لن يعني نطيل الآن الحديث عن القراءات وما إلى ذلك، لأننا لسنا نريد أن نتخصص بالقراءات، ولكننا نريد أن نعلم هذا الذي ذكرته في درسنا الماضي. الآن انتهينا أيها الإخوة من الحديث عن تأريخ القرآن، كيف نزل وكيف كتب وكيف تطورت كتابته وكيف تطور رسمه وما إلى ذلك، هذا تأريخ القرآن. الآن نبدأ بالقسم الثاني من دراساتنا هذه، وعنوان هذا القسم علوم القرآن. أولا سنتساءل ما معنى علوم القرآن، ونجيب عنه بشيء من التفصيل. ثانيا نحاول أن نعلم المعنى المراد بكلمة علوم القرآن من حيث إنه اختصاص أو اصطلاح خاص، ومتى ظهر هذا الاصطلاح، اصطلاح كلمة علوم القرآن. أولا تعالوا نتساءل عن المعنى العام لكلمة علوم القرآن، والمعنى الاصطلاحي المعنى العام. المعنى العام لكلمة علوم القرآن هو ما يتضمنه القرآن من علوم مختلفة شتى تمثلت بعد عصر النبوة في المكتبة العربية التي ورثها أجيال المسلمين كابرا عن كابر إلى يومنا هذا. الآن المكتبة العربية بكل ما تزخر به من علوم ومعارف من أين انبثقت؟ من القرآن. يعني لو أن القرآن لم يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يتلقف العرب كتاب الله فيتأملوه ويتبينه ويعرفوه، هل كانت هذه المكتبة العربية بكل ما تظهر به من علوم ومعارف تكون موجودة؟ أبدا إطلاقا. يعني العرب كانوا يسيرون هكذا، والقرآن سير العرب هكذا. نعم، ولذلك يروي البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد العلم فليثور القرآن، يعني فليدرس القرآن وليدخل في عمق معاني القرآن وآياته، فإن فيه علم الأولين والآخرين. علق الإمام البيهقي على هذا الكلام، قال: إنما أراد ابن مسعود بذلك أصول العلم. يعني مو معناته يعني في بالقرآن علوم الأولين والآخرين، مثلا الرياضيات موجودة بالقرآن، الفلك كله بقواعد موجودة بالقرآن، علم الجيولوجيا علم طبقات الأرض موجود، لا، وإنما المراد أصول هذه العلوم وبذورها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا هو المعنى العام لكلمة علوم القرآن. هنالك من قد يعترض، ووجد من يعترض، يعني كيف تحملون القرآن اللي هو كتاب محدود الصفحات كل العلوم؟ أم القرآن في كل العلوم؟ أجاب العلماء من قديم على هذا التساؤل الذي يمكن أن يطوف بالذهن. قالوا: نعم، القرآن عبارة عن معين لسائر العلوم لكن بوجهين اثنين. الوجه الأول أن هنالك بعضا من العلوم فعلا القرآن هو مصدرها بمعنى حقيقي، فمثلا اللغة العربية مأخوذة بشكل مباشر من القرآن، النحو، قواعد النحو، الصرف، البلاغة بأقسامها الثلاثة، البديع والمعاني والبيان، نعم، وعلم التوحيد، علم التفسير، علم الفقه، علم أصول الفقه، هذه كلها إنما انبثقت بشكل مباشر من القرآن، لكن هذه بعض العلوم. علوم أخرى القرآن يشتمل على مفاتيحها وعلى أصولها، يعني يعطيك القرآن منطلقات هذه العلوم، يبصرك بالسبيل إلى دراستها ومعرفتها وتبين تفاصيلها، ولكنه لا يصاحبك في هذا الطريق إلى النهاية، وإنما يسلمك الطريق إلى معرفة هذه العلوم ويضع بين يديك مفاتيح هذه العلوم، مثل علوم الفلك. نحن نعلم أن العرب هم الذين برعوا في علم الفلك، وهذا شيء يعرفه الغرب كما نعرفه نحن وربما أكثر. طيب تعالوا نتساءل، من أين للعرب أن يبرعوا بعلم الفلك؟ هل كان لهم أن ينالوا هذه الحظوة في دراسة هذا العلم لو أن القرآن لم ينزل عليهم؟ ولم يخطر ببالهم شيء من هذا نهائيا. لكن هل معنى ذلك أن القرآن يحوي علما اسمه علم الفلك بقواعده وتفاصيل؟ لا، وإنما نبه القرآن العرب إلى مفاتيح هذا العلم ووضع بين أيديهم أصول هذا العلم. علم الطب علوم كونية مختلفة، نعم، القرآن نبه إليها ووضع بين أيدي الناس العرب مفاتيحها وأصولها فانطلقوا. هذه الانطلاقة كانت بفضل القرآن، أما التفاصيل وما وراء ذلك فشيء آخر. هذا هو الوجه الأول لتفسير كلام عبد الله بن مسعود. هل هذا الكلام فيه شائبين؟ كلام سليم هذا. طيب الوجه الثاني هو أن القرآن نبه العرب والمسلمين إلى ضرورة الإقبال إلى العلوم المختلفة، بل كما نعلم أن القرآن هو مصدر التدوين، أول مدونة يعني جمعت صحائفها بين غلافين، ما هو؟ القرآن. فالقرآن هو الذي جعل العرب يتعشقون العلوم والمعارف، وهو الذي دفعهم دفعا إلى أن يعكفوا على سائر العلوم، نعم، وأن يبذوا الأقران يعني الناس الآخرين في دراستها ومعرفها، نعم. فالقرآن هو الذي شد العرب إلى يعني إبداع علم اسمه علم النحو. طيب علم النحو كيف صدر؟ عن طريق القرآن. ذكرنا هذا الكلام قبل درس أو درسين، عندما رأى أبو الأسود الدؤلي شيوع اللحن، اللحن أين شاع؟ في القرآن. وكان قد أخذ عصارة علم النحو من سيدنا علي رضي الله عنه، أخذ من القرآن، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور والتابع له حكم متبوعه. طيب فالذين ألفوا علم النحو عن طريق القرآن. علوم البلاغة، علوم البلاغة وسدنتها، الذين هم أول من ألفوا في علم البلاغة إنما استلوا قواعد البلاغة، علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. استلوا القواعد من أين؟ من القرآن. نعم، وهكذا. هذا هو الوجه الثاني لمعنى كلام سيدنا عبد الله ابن مسعود. نعم، والواقع فعلا أن الذي جعل العرب يتعشقون العلم هو القرآن. ونضرب مثلا بالأساطين العلماء الذين برعوا في علوم أخرى، يعني غير علوم الشريعة الإسلامية. لنفرض مثلا ابن سينا. ابن سينا كان طبيب، أبو علي ابن سينا كان طبيبا، وهو الذي اكتشف الدورة الدموية بدقة. نعم، في ذلك العصر. ابن سينا هذا كان فقيها شافعيا، وكان من أساطين الفقهاء الشافعي، وترجم له الإمام السبكي في طبقات الشافعي. والذي دفعه إلى دراسة الطب هو القرآن، كما يقول هو عن ذاته. وبالمناسبة أقول لكم، كان إذا غمض عليه أمر أبو علي بن سينا، نعم، وتعقدت عليه المسألة ولم يتأتى له الوصول إلى حقيقتها، ترك ما هو بصدده وقام فصلى ركعتين بتؤدة وبخشوع، ثم أقبل إلى الله سبحانه وتعالى يستنزله الفتح، نعم، ويسأله أن يعلمه ما لم يعلم. كان هذا دأبة وكان يتلقى الجواب عن سؤاله ودعائه هذا. نعم، وكان يتحدث عن نفسه في هذا الصدد. طيب، أبو علي بن سينا ما الذي دفعه إلى دراسة الطب؟ القرآن. إذا وقفنا عند هذه الآية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي انظروا زخر القواعد العلمية التي حشيت بها كياناتكم من الفرق إلى القدم. قفوا على الزخر العلمي الذي لا ينتهي في كينونة الإنسان فقط. طيب، عندما يسمع أو ينسينا هذا الكلام لابد أن يشمر ساعد الجد ويدرس. نعم، كذلك عندما يلفت الباري عز وجل نظرنا إلى التربة وإلى تفاعل التربة بالنبات وإلى اخضرار النبات وإلى تنوعاتها وإلى المزايا التي فيها، ويدعونا إلى أن نعرف هذه المزايا، سواء كانت مزايا لبني الإنسان أغذية له أو مزايا للحيوانات. نعم، إذن هذا هو المعنى الذي أراده عبد الله بن مسعود. فلا يقولن قائل ما هذا الكلام، القرآن حملوه ما لا يحمل. لا، لم يقل أحد إن القرآن فيه علم الطب وعلم الذرة وما إلى ذلك وعلم الجيولوجيا وعلم الفلك وعلم التاريخ الطبيعي، ما قال أحد هذا الكلام نهائيا. لكن المعنى هو هذا الذي ذكرته لكم، وعبد الله بن مسعود هذا ما قصده بكلامه هذا. إذن أيها الإخوة، هذا هو معنى كلمة علوم القرآن، المعنى العام لما العلوم الموجودة في القرآن. هذا جواب هذا السؤال وقد أوضحنا. لكن ماذا عن المصطلح الذي يراد به هذه الكلمة؟ يعني كلمة علوم القرآن أصبحت بعد ذلك مصطلحا لفن من الفنون. لاحظوا الفرق. الآن سنتساءل، مصطلح كلمة علوم القرآن متى ظهر وماذا يراد بهذا المصطلح؟ لاحظوا، هذا غير معنى علوم القرآن المعنى العام المفتوح. في عصر الصحابة ما كان في هنالك وجود لمصطلح علوم القرآن أبدا. علوم القرآن هالكلمتين عندما نضيف واحدة من إلى الأخرى معروفة في أذهان الناس، لكن علوم القرآن كمصطلح يراد به فن من الفنون لم يكن قد ولد بعد في عصر الصحابة. الصحابة كانوا يتلقون القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا غمض عليهم شيء منه عادوا به، عادوا بالآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عادوا بتفسيرها إلى كبار الصحابة مثل سيدنا عبد الله بن عباس وأبي بن كعب وآخرين. نعم، وهكذا استمر الأمر طوال عصر الصحابة. إذن كلمة علوم القرآن ما كانت مولودة آنذاك بمعنى الاصطلاحية. في عصر التابعين، يعني بعد أن جاء عصر الذين رأوا الصحابة ولم يروا رسول التابعين، هذا معناه، يعني الذين رأوا الصحابة لكن ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقبل كثير من علماء التابعين إلى تفسير القرآن، يعني عكفوا على دراسة تفسير القرآن ليدرسوه. وكان أساتذتهم في ذلك هم الصحابة. نذكر طائفة منهم، مثلا مجاهد ابن جبر، سعيد ابن جبير، عكرمة مولى سيدنا عبد الله ابن عباس، عطاء ابن أبي رباح، الحسن البصري، هؤلاء كلهم اهتموا جدا بدراسة تفسير القرآن كعلم من علوم القرآن. طيب، دراستهم للتفسير تولدت منها فنون أخرى منبثقة عن التفسير، مثل فن الناسخ والمنسوخ. أثناء دراسة التفسير تنبهوا إلى أن في القرآن ناسخا وفي القرآن منسوخا، وأهمتهم معرفة هذا الأمر حتى ألف في ذلك كتب، نعم، في بيان ما هو ناسخ، ترى هل هو فعل الناسخ أم لا، بعث في هذا الموضوع، وكان هنالك تحقيقات شريفة في هذه القضايا. والمنسوخ، هل في القرآن ما هو منسوخ؟ يا ترى منسوخ معنى وباقي لفظا؟ هل هنالك ما هو منسوخ لفظا ومعنى؟ وجد فن منبثق عن التفسير اسمه فن الناسخ والمنسوخ. طيب، انبثق عن فن التفسير فن فرعي آخر هو المكي والمدني، ألفت كتب في المكي والمدني. ما هو الفرق بين السور التي نزلت قبل الهجرة والتي نزلت بعد الهجرة؟ إذا قلنا مكي فالمراد بذلك الفترة الزمانية يعني قبل الهجرة، وإذا قلنا مدني نقصد بذلك الفترة الزمانية يعني بعد الهجرة. ما الفرق بين المكي والمدني، وما هي الموضوعات التي حفلت بها السور المكية، وما هي الموضوعات التي حفلت بها السور المدنية، وما أهمية معرفة المكي والمدني لدارس الشريعة الإسلامية، إلى فن مستقل في هذا الموضوع. هذا التفسير تولد منه فن آخر فرعي، فن المحكم والمتشابه والمبهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. لفت نظر العلماء التابعين الذين عكفوا على تفسير القرآن تدوينا، هذا هو الفرق. الصحابة كانوا يعرفون التفسير لكن بدون تدوين. تنبهوا إلى فن آخر ينبثق من التفسير، وهو المحكم المتشابه المبهم. في القرآن ما يسمى محكما، وهو عبارة عن الكلمات والجمل التي لا احتمال في معانيها، لها معنى واضح بين، ونظام الجملة أو نظام الكلمة لا يثير شكوكا أو شبها في معناها، إذن هذا محكم. متشابه، الكلمات التي يتجاذبها أكثر من معنى على مستوى واحد. كلمة تحتمل معنى رقم واحد وتحتمل معنى رقم اثنين وعلى مستوى واحد، هذا اسمه متشابه، والقرآن لفت النظر إلى ذلك. وفي مبهم، الكلمة التي معناها غامض لا نعلم لها معنى، مثل ألف لام ميم حاميم إلى آخره. هذا فن آخر عكف علماء التفسير على دراسة المحكم والمتشابه والمبهم والتفريق بينهما وحكم المحكم وحكم المتشابه وما إلى ذلك. فن نعم، انبثق عن تفسير القرآن فن آخر، القراءات التي كنا بصدد حديثها قبل قليل، لا أقول الأحرف، القراءات يعني القراءات الباقية لدينا اليوم إلى قراءة. طيب، إذن المعنى الاصطلاحي لكلمة علوم القرآن والذي ولد في عصر أواخر عصر التابعين ما هو؟ هو هذه العلوم الملتصقة بكتاب الله عز وجل. علوم القرآن يعني التفسير، المكي والمدني، الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، نعم القراءات، هذا هو المراد. هذا معنى علوم القرآن كمصطلح خاص. لكن في معنى ثاني لعلوم القرآن، معنى عام، أي العلوم التي ينبه إليها القرآن أو التي يدعو إلى دراستها أو التي يتضمن القرآن مداخل ومفاتيح لها، ذاك تفسير عام لكلمة علوم القرآن. هذا الموضوع الذي نتحدث، موضوع أكاديمي قليلا يعني في شوية ناحية دقيقة، لكن هذا مهم، ما تجيوا تتأففوا منه، خلينا نتعلم هذه القضايا. طيب، هنالك من قال أنه الإمام الشافعي هو أول من أبدع المعنى الاصطلاحي لكلمة علوم القرآن، هل هذا صحيح يا ترى؟ الإمام الشافعي في عصر الرشيد اتهم بالتشيع، فاستقدم، وكان في اليمن، استقدمه هارون الرشيد إليه، أخذ يحاوره، سأله الرشيد فيما سأل: ماذا تعلم من كتاب الله؟ فقال: أي كتاب الله؟ يعني أمير المؤمنين، فهنالك كتب كثيرة أنزلت. قال: أحسنت، ولكني إنما أردت الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا تعلم من كتاب الله هذا؟ قال: أي العلوم تعني؟ فإن لهذا الكتاب علوما كثيرة. لما قال هذا الكلام، هنالك من تصور أن الذي أبدع مصطلح علوم القرآن وقصد به هذه المجموعة من العلوم الخاصة هو الإمام الشافعي، والله أعلم. المهم أننا إذا سألنا ما هو المعنى الاصطلاحي الدقيق لكلمة علوم القرآن، المعنى الاصطلاحي الدقيق التفسير، الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، المحكم والمتشابه والمبهم، القراءات، هذه علوم القرآن الملتصقة بالقرآن التي يحتضنها كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا سألنا ما هو المعنى العام لكلمة علوم القرآن، نقول: كل علم يحتضنه كتاب الله مباشرة، أو يضع القارئ أمام مفاتيحه وأصوله، أو ينبه إلى ضرورة دراسته وتبينه، كل ذلك من علوم القرآن. نعم، الآن عرفنا معنى كلمة علوم القرآن، المعنى العام والمعنى الاصطلاحي، وعلمنا أن هذا المعنى الاصطلاحي ولد في أواخر عصر التابعين. طيب، إذا نبدأ بأول علم من علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي، ما هو أول علم؟ التفسير. الآن سنتناول النقاط التالية: ما معنى التفسير؟ وما الفرق بين كلمة التفسير والتأويل؟ ثم نتساءل عن متى وجد علم متكامل اسمه علم التفسير؟ ما هي أنواع التفسير؟ ما هي ضوابط علم التفسير التي ينبغي أن يلتزم بها المفسر؟ هذا الشيء الذي سنقبل عليه مهم جدا، لأنه نحن الآن في عصر هنالك من يخطط لطي قواعد التفسير ونسيانها، يخطط لنسيانها وطيها وإهمالها من أجل أن يتهيأ لمن يشاء أن يفسر القرآن بما يشاء. نعم، إذن مهم جدا أن نسير في الطريق المعاكس. إذا كان هنالك من يريد منا أن ننسى ضوابط التفسير، فإن علينا أن نعود فنتذكر هذه الضوابط، وأن نلزم أنفسنا ومن يريد أن يفسر كتاب الله عز وجل بهذه الضوابط، حتى نفوت على هؤلاء الذين نعم يريدون أن يفسحوا المجال واسعا للتلاعب بالقرآن. خطة مرسومة وأنا المسؤول عنها. نعم، طالما قيد القرآن أجيالا بضوابطه وأوامره ونواهيه فساروا على النهج الأمثل الذي يرضي الله، وهنالك من يتأفف من هذه الضوابط وهذه القيود، كيف السبيل؟ السبيل طيب أن تمزق هذه الضوابط، وأن ندفع إلى نسيانها وإهمالها، ثم يقال لنا يا أخي القرآن حمال وجوه، حمال وجوه، بتفسروا بها المعنى والله ممكن، بتفسروا من المعنى الثاني ممكن. إذن لكل أن يفسر القرآن حسب المزاج الذي لديه، بل ما دامت الأزمنة تتطور فينبغي أن نجعل من تطور الأزمنة حاكما على القرآن، نقود القرآن إلى حيث يتطور الزمن، وهذا ما يعبرون عنه بماذا؟ بالقراءة المعاصرة. قراءة المعاصرة، قراءة المعاصرة عبارة عن فن خبيث جدا رسم في الخارج. نعم أنا مسؤول عن هذا، رسم في الخارج، وهنالك من يحاول أن يطبقه في الداخل، وأظن أنهم سيبوؤون بالخيبة. نعم لا شك في هذا ولا ريب، يعني تفريغ القرآن من المضامين التي نبهنا إليها علماء التفسير سابقا ضمن ضوابط وقيود سنشرحها ونبينها، تفريغ القرآن من ذلك كله وجعله أوعية فارغة، هذه الأوعية الفارغة تملأها بما تشاء من المعاني، وعاء فارغ، كلام ما له معنى، يلا كلام ما له معنى، أنت حط المعنى اللي بدك إياه وبيمشي الحال. نعم، وآية هذا الذي أقوله لكم، يعني هذا ينبهنا كثيرا، ما نسأل والله فلان فسر الآية القرآنية بكذا، هل هذا تفسير صحيح ولا غير صحيح؟ هذا السؤال سألتني أجبتك، لكن في بكرة في سؤال ثاني، سؤال ثالث، ما له نهاية. نعم، أعطيك ترمومتر مقياسا به تعلم دجل هذا الذي يفسر أو صدق هذا الذي يفسر. إن رأيت هذا الذي يفسر لك القرآن بمعاني جديدة لا عهد لعلماء التفسير بها، لا عهد لعلماء الشريعة الإسلامية بها، فانظر إلى حال هذا الإنسان. إن رأيته ملتزما بأوامر الله، مصطبغا بعباداته التي أمره بها الله عز وجل، بالعبادات التي أمره الله بها، يغشى المساجد ولا يفوت على نفسه صلاة الجماعة ولا الجمعة، وتنظر فتجد مظاهر الخشية بادية على كيانه، صبغة العبودية تفوح رائحتها في كلماته في مظهره، إذن بوسعك أن تقول إن هذا صادق حتى لو أخطأ، خطأه ليس عن عمد، ولكن رأيت هذا الذي يعكف على تفسير القرآن، نعم، ويؤلف في ذلك وهو إلى آخره، تتبعت سيرته فوجدت أنه غير ملتزم فيما يتعلق بسلوكه بأوامر الله سبحانه وتعالى، غير منضبط بالعبادات التي كلفنا الله عز وجل بها، فاعلم أنه دجال فاحذره. إن هذا الدين فاعلموا من أين تأخذون دينكم، هذا كلام الإمام مالك. نعم، طيب، هذا مقياس، مع العلم بأن الذي يعكف على تفسير كتاب الله مفروض أن يكون أكثر الناس انضباطا بأوامر الله. ليش عم يهتم بتفسير القرآن؟ لأنه مفروض يكون أكثر الناس حبا لكتاب الله، ومن ثم أكثر الناس التزاما بأوامر الله. هذا الإنسان مفروض أنك تنظر إليه فتجده قدوة في عباداته، قدوة في صبغة العبودية الكامنة في كيانه. نعم، ودير بالك كمان ممكن يمثل، يقول حاله أنا راح أصلي كل يوم شوية هيك حتى يشوفوني عم صلي يظنوني أنا مخلص. لا، صلاة الإنسان الصادق في صلاته تستبين وتفترق عن صلاة الإنسان المنافق. نعم، صلاة الإنسان الصادق في صلاته لا بد أن تجد فيها ولو قسم من الخشية. بعد أن ينتهي من الصلاة، نعم، يتبع الصلاة بذيولها من النوافل، من الذكر، من الدعاء، من الانكسار، هذا كله من مستلزمات الصدق في الصلاة. فإن رأيت إنسانا يصلي، نعم، لكن ما إن انتهى من الفريضة حتى حمل حذاءه وولى هاربا، نعم، فإياك أن تثق بتفسيره. وشفتوا عم يفسر القرآن وعم يجيب الآن ما يسمى بالقراءة المعاصرة. لذلك ما في داعي العام يسأل العالم إنه هذا تفسير صحيح ولا لا، شوف حال مفسر، بإمكانك أنك تريح حالك، إما أن تصنفه في الدجالين أو تصنفه في الصادقين. إذا صنفته في الصادقين ساعتها تعال اسأل واحد مثل حكايتي هيك عم يقول تفسيره صحيح ولا لا، ساعتها بقول أخطأ، والمجتهد إذا أخطأ الله سبحانه وتعالى ما بيحاسبه. نعم، إذا التفسير ما هو؟ معنى التفسير بعبارة مختصرة فهم كتاب الله تعالى وبيان معانيه واستخراج أحكامه. فهم كتاب الله وبيان معانيه واستخراج أحكامه، هذا هو التفسير. نعم، والصحابة كانوا يفعلون ذلك، لكن التابعين افترقوا عن الصحابة بأن دونوا هذا التفسير. طيب، ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ هذا السؤال يحتاج في الإجابة عنه إلى كلام مطول، وأظن أن الوقت يضيق عن الإجابة المفصلة عن هذا السؤال. وقف الفرق بين التفسير والتأويل، وإن كان هنالك من يعبر عن بالتأويل عن التفسير ويعبر بالتفسير عن التأويل، بس هذا نوع من التجاوز، لكن من الناحية العلمية هنالك فارق، سنعود إلى ذلك إن شاء الله في درسنا القادم إن أحيانا الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، ونختم درسنا بدعاء آملين من الله عز وجل الاستجابة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بذاتك العلية، لك الحمد يا رب على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة الإيواء، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. إلهي أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات. أسألك يا ربي بحمد الحامدين لك، وأسألك بشكر الشاكرين لك، وأسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تصلي على عبدك ونبيك في هذه الليلة الغراء صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام. أسألك اللهم بذلك كله أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك يا رب العالمين. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربي بغناك عنا، ونسألك اللهم بافتقارنا إليك، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا، فإنك ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك كما قد أمرت، فاستجب دعاءنا يا ربي كما وعدت. نحن نعلم أننا لسنا أهلا لأن تستجيب دعاءنا، قد حيل بيننا وبين شرائط الاستجابة ما نعلمه من سوء حالنا ومن تقصيرنا ومن الذنوب التي حجبتنا عنك يا رب العالمين، ولكنك ربنا الغني عنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين، وأن لا تجعل من ذنوبنا حائلا دون استجابتك لدعائنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا مبرورا نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبإيماننا بذاتك العلية ربا واحدا لا شريك لك، ونتقرب إليك بثقتنا بك وبحسن ظننا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع الساعة كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، أعط الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. ارزقنا اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة يا رب العالمين، ورغد العيش ودون ابتلاء، دون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا يا رب برحمتك وجودك من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب العالمين. عودتنا الرخاء لا تقطع عنا رخاءك، عودتنا النعم الكثيرة التي تحصى لا تقطع عنا شيئا من نعمك يا رب العالمين. نشأتنا في ظلال الدلال، لا تقصنا عن ظلال دلالك لنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، أنت غني عن عذابنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا الله. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أوزع قادة المسلمين أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، أوزعهم أن يسيروا على صراطك يا رب العالمين. اجمع كلمتهم يا رب على ما يرضيك، واصرفهم عما لا يرضيك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا هادي المضلين اهديهم واهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.